بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
والناس الدائمه كالعاده اجمعين الى قيوم الدين. اللهم اخرجني من ظلمات وحين اكرمنا الفتح، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا فزائل رحمتك يا ارحم الراحمين. هنا لا بأس بنقل إشكال وجواب حول روايات لا يجوز بيع ما لا يملك، يعني أو ما ليس يملك. إشكال وجواب كما يعني جيد أن نتعرض لهما لما فيه من بيع، والموضوع تقريبا خلص عنه أن بيع الفضولية صحيح بسبب إطلاقات البيع. فإن قيل إن البيع الفضولي، طبعا ذكرنا أنه هي إن بيع الفضولي المفروض يكون البيع الفضولي، البيع ليس لا فضولي ولا غير فضولي، البيع عبارة عن عقد لا أكل لا فضولي ولا غير فضولي،
صار مصطلحين
ولكن صار مصطلحا وشين عليه. ولا هو إذا ما كان قبل الاصطلاح وهو بيع، إن بيع فضولي مثلا يكون هيك، بس صارت مشي من قبيل الخبر الواحد، هو خبر الواحد لكن صار هناك متداول الخبر الواحد، فهو الخبر ليس واحدا يعني ولا متعددا، خبر لا يتصف. مهم إنه لكن قيل هو خبر الواحد هيك مقصود، يعني مقابل خبر متعدد مقابل متواتر ومتصف. بعضهم يعتبر التقسيم من الواحد بعضهم لا، يعني تقسيمات. فإن قيل إن البيع الفضولي عند الأصحاب هو أن يبيع مال غيره أو يشتري، بأن يكون هذا الفضول بأن يكون ذلك البيع أو الشراء للمالك، أنا عم بيع واشتري لغيره للمالك، يعني هذا هذه السيارة ليست لي، أبيعها لصاحبها هو يقبض الثمن. يعني بأن يكون ذلك البيع أو الشراء للمالك لكنه من غير إذنه أو رضاه، لا إذن ولا رضا، هذا قبول. وما دلت عليه الأخبار، هذه الأخبار يعني لا بيع إلا لا يجوز أن يبيع ما ليس يعني، هذه الأخبار إنما هو البيع أو الشراء لنفسه لا للمال. هو عندما باع جزء من الأرض، هو يملك جزء من الأرض في الروايات، وباع الأرض بأكملها قبض الثمن لنفسه، باع مال غيره وقبض الثمن لنفسه. إنما هو البيع أو الشراء لنفسه لا للمال، وأحدهما غير الآخر. تارة تبيع لغيرك وتعطي المال لغيرك، تارة تبيع لنفسك. فموارد الروايات هي البيع للنفس، هذا هو الباطل، هذا هو البيع المنهي عنه، هكذا نفهم من الروايات. أنا أحب أن هذا الإشكال ما فيه من فائدة فقط، قلنا فيه أولا إن المفهوم من كلام الأصحاب تصريحا من بعض وتلميحا من آخر أن البيع والشراء الفضولي عام من كل الفردين المذكورين، يعني الروايات وردت أن يشتري لنفسه لكن كلام الأصحاب عام من شراء نفسه والشعر غيره تصريحا وتلويحا. وتصريح جملة من الأعلام كالعلامة والشهيد الدروس والمحقق الشيخ علي بأن بيع الغاصب من أفراد بيع الفضولي وثانيا بس هذا الإشكال الأول ليس إشكالا بمقدار ما هو التفاته لأنه هو يعني يستدل بالأخبار ما يستدل بكلام الأصحاب وكلام الأصحاب ليس حجة علينا وفهم الأصحاب ليس حجة علينا إلا إذا أدى إلى اطمئنان. ثانيا إن الأسئلة الواقعة في الأخبار المذكورة وإن تضمنت بيع البائع أو شرائه لنفسه يعني الأخبار باع واشترى لنفسه امرأة من آل فلان باعت قطائعهم لمجرد أنها من آل فلان وهي ما قصد بالأرض وقطائع الأرض ما قصد بالقطائع لكنهم مونس العشيرة في ميامي عشيرة فما امرأة من آل فلان يقول أن صحيح أنها وردت هذه الروايات في البيع لنفسها يعني باعت الأرض وأخذت المال الإمام عليه السلام قال فليمنعها أشد المنع يعني المال مقع ما يعطيها. وثانيا إن الأسئلة الواقعة في الأخبار المذكورة وإن تضمنت بيع البائع أو شرائه لنفسه إلا أن الأجوبة منهم عليه السلام من قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك الأجوبة وقوله في تعليل المنع من دفع الثمن فإنها تعليل هذا فإنها باعت ما لا تملك هذا عام سواء كانت باعت نفسها أو بعد غيرها عام وقوله عليه السلام لا تشتريها إلا برضاء أهلها ونحو رواية الاحتجاج ورواية قرب الإسناد ظاهرة في العموم للفرعين المذكورين يعني أن يبيع لنفسه ولغيره الشراء لنفسه والشراء لغيره وخصوص السؤال لا يدافع عموم الجواب كما تقرر في أصولهم وهذا مسألة لفظية طبعا أنتم إذا سمعتم واحد إذا سأل الإمام عليه السلام هل أشرب اللبن يقول لا تشرب اللبن لأنه حامض السؤال خاص عن اللبن لكن ما يعبر عنه بعموم العلة شان لا هو لغيره لا اللبن ولغيره في شمول في عموم فالسؤال مورد خصوصا إذا لاحظنا أن وظيفة الإمام عليه السلام بيان تشريعات عامة وقواعد عامة أيضا تصلح له ولزمنه وللسؤال ولكل العصور نحن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا أو عليكم الفروع أظن عليكم أن تفرعوا وعليكم أن تفرعوا فهذا عام وفي العرف في اللسان ما يسمى بعموم العلة لأن الحكم إذا كان معللا الظاهر أن الحكم حينئذ يدور وجودا وعدما مدار العلة وحينئذ إذا كان السؤال عن مورد وعلل الظاهر أن العلة عامة فتشمل السؤال وغيره والعلة حسب ظهورها تشمل بيع لنفسه والبيع لغيره. طبعا هذا الكلام على اطلاقه ليس تاما، يعني على احيانا يكون هناك تعليل بلحاظ المورد واحيانا لا، و بعبارتها احيانا ليس هناك ظهور في العموم. اذا ما عنده ظهور في العموم لا تكون من ثغريات حجية الظهور. إذا ما في ظهور في العموم لا تكون من ثغريات حجية الظهور. ولهذا نؤكد كثيرا على الالتفات إلى الجانب اللساني والأدبي في يعني قراءة القرآن ونهج البلاغة والنصوص العربية ونصوص الروايات وحفظها والتعايش والعيش معها حتى يصير في عندي ذوق استنباط من الروايات. مسألة الظهور كل يعني الظهور حجة بلا شك، ثغريات حجية الظهور هو الظهور الذي يشأ ولا من طريق طائر. وذكرت لكم يعني الشيخ حسين الحلي رحمه الله سألوه قالوا أن حسين الحلي كان من المقدسين الفقهاء الورعين الكبار، كان فقيها مشهود له بالفقهاء من طبقات المراجع بل لعله مهم جدا. فيقول يقول له الحقيقة لها علامات، التبادر علامة الحقيقة بغض النظر عن التفاصيل، التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السلب، الاضطراد، الاستعمال، قول اللغة على بعض، ما هذا مجرى يعني أدلة على وضع يعني. طيب ما الدليل على الظهور أن هذا ظاهر؟ فقال كله في المعروف في نحلة بالعباس أنه ليس للظهور علامة هكذا. نعم هناك ظهور مناشئ، إذا استطعت أن معظم المناشئ يمكن حصر الكلام فيها، لكن الظهور لا يمكن حصر أسبابه لأن أحيانا له علاقة بالوضع الخارجي بالأمور الخارجية وليس بقواعد عامة. بس في أنا عندي أمور خارجية بعد لا تحصر، ولذلك الشيء بالشيء يذكر في الشبه المصداقية، يعني الشبه الحكمية ذكروا أسبابها بس لكن الشبه المصداقية لم يذكروا أسبابها. لماذا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول الشبه الحكمية أسبابها عدم الدليل، تعارض الدليلين، إجمال الدليل، لا. أما لم يذكر أسباب الشبه المصداقية، لماذا؟ لأن الشبه المصداقية أحسنتم، الشبه المصداقية أحيانا مرتبطة بالأمور الخارجية، والأمور الخارجية لا تحصى ولا تعد، لا يمكن حصرها، وحتى ضبطها بقواعد عامة ماشي صعب، ولذلك لم يذكروا أسبابها. نعود إلى كلام وخصوص السؤال لا يدافع عموم الجواب، لكن أحيانا بحسب قرائن السؤال يخصص الجواب أحيانا، ولكن بعدمه الظاهر أن يصير عندنا ما يسمى بعموم العلة كما تقرر في أصوله، والعبرة إنما هي بعموم الجواب. يعني صح السؤال مورده خصوص البيع لنفسه، لكن العام لا تبع ما ليس تملك سواء كان لنفسه او لغيره. والعبرة انما هي بعموم الجواب، فانها ظاهرة بل صريحة في ان ما لا يملكه الانسان لا يجوز وقوع البيع فيه، اعم من ان يكون للبائع او لصاحب ذلك المبيع من غير رضاه واذنه. انصافا واحد تعدد الاسئله، كل الاسئله والروايات متعدده، ليس روايه واحده او اثنين او خمسه او عشره لعله، وكلها في البيع نفسه. يعني في مقام التعليق على الجواب الثاني وقال وثانيا ان الجواب عام من البيع لنفسه ولغيره. اذا كان الاسئله كلها في مورد البيع لنفسه، كلها في بيت البيع لنفسه، طيب هذه ألا تجعل هناك نوع من أقله الشك أن العلة عامة؟ كل أسئلة على هل إذا صار عندنا شك في عموم العلة بعد بطل في ظهور، يعني إذا صار عندي شك في عموم العلة ولم أستظهر عموم العلة لم يعد حجة. وأحيانا تعدد الأسئلة وكونها في مورد واحد تجعل حالة شك عند الإنسان عند السامع وعدم ظهور. لكن الإنصاف أن الصيغة، وكما يقول صاحب البلغة ينادي لا يجوز بيع ما ليس يملك، يعني هذا النداء هذه الصيغة تجعل هناك عموم بما يبيع أن يبيع لنفسه أو يبيع لغيره. انتهينا حبيت بس هذا الكلام لما فيه من فائدة أذكره بالإشكال والجواب المختار من الرأي، يعني إحنا خلينا نوصل النتيجة وننهي المطلب. الظاهر كما عليه مشهور الأصحاب من صحة عقد الفضولي مطلقا، يعني نحن نذهب إلى صحة عقد الفضولي في البيع وغير البيع لأمور، أو لأن بشكل أساسي أن المقتضى كما قال صاحب المسالك رحمه الله المقتضي موجود والمانع فإن ما ذكروه من أدلة البطلان مردودة. و يعني المقتضي وهو عنوان العقد قد تم فأوفوا بالعقود تتم، المانع من يعني المخصص لأوفوا بالعقود بخصوص ما كان مباشرا أو وكيلا أو مأذونا أو غيرها مفقود، وما ذكروه من أدلة باطل، والروايات فقد وجهناها إلى أن موضوعها هو النفسية الأعرابية. وهذا التوجيه، يعني توجيه الروايات لا بيع إلا فيما يملك أو ليس فيما لا يجوز الشراء فيما ليس يملك، وإن لم يذكره أحد، ولكن وليس عليه دليل خاص من نقل أو عقل، يعني لأن لا بيع عام اسم الفضولي وغيره، إلا أن استظهاره ليس بعيد. الكلام بهذه الرواية بعد ضمينة معقولية عدم معقولية السؤال والجواب، نقطة أنا ركزت عليها جدا، يعني لا يعقل أن يكون السؤال واحد هل يجوز أن أبيع ما ليس لي؟ مين بدأ لك إيه؟ لا الإمام، يعني السؤال غير معقول والجواب أيضا من الإمام وتأكيده غير معقول. هذه خلينا مهمة على أنه لا بد من صرف لا بيع فيما لا يملك لأمر آخر، ولا هي من بعد ضمينة هالقرينة بس ما أنا معنى السؤال، بعد ضمينة عدم معقولية السؤال والجواب فهل سمعت أحدا يسأل هل الكذب حرام أو هل الكذب حلال؟ ما أنا معنى السؤال، سؤال لا معنى له لا من السائل إن كان عاقلا ولا من الإمام يأكد أن لا الكذب حرام، ما أنا معنى. وهنا فلا بد من شائبة هول الأعراب، وهل سمعت أحدا يسأل هل التعدي على الغير حلال؟ سؤال ما له معنى، وقد بينا كيفية الاستظهار بما لا مزيد عليه. يؤيد صحة الفضولي في كل العقود أمر آخر، وهو ما سنبينه إن شاء الله ابتداء من الدرس القادم، صحة الفضولي في عقد النكاح. ليش؟ للاتفاق فتوى ورواية على شدة أمر النكاح وعدم جواز المسامحة فيه. يعني عدم جواز المسامحة في النكاح بما ربما لا يتسامح معه في بقي في غيره.
ما هذا صحيح؟
بما ربما لا يتسامح معه في غيره. فإذا النكاح الفضولي تم فمن باب أولى أن يتم في غيره. طبعا هذا مؤيد، لم نقل أنه دليل، لكنه مؤيد إلى صحة الفضولي في كل الأمور. أولوية واضحة، إذا كان النكاح شديد ومع ذلك النكاح الفضولي صحيح. نحن نعم قلنا مؤيد. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك خصية خاصة للنكاح تجعل له فضولي. وقلنا سابقا لتذكروا، يعني احنا قلنا أن الاحتياط مستحب ومؤكد، لكن هذا لا يمكن استدلالنا. لكن قلنا أن الاحتياط ليس في صيغة العقد، لما ورد تذكر الكلام مهم جدا، الكلام لما ورد من أن الصيغة فيها تسهيل. بالعكس، الاحتياط في النكاح ليس في الصيغة بل في الأمور الأخرى. وبهذا قدمنا لتذكره، لو قلنا بالاحتياط فإن أدلة التسهيل أخص من أدلة الاحتياط، وعلى هذا نقدمها. لسان الصيغ النكاح يقول له كنا نزوج فتياتنا فتياننا ونحن نتعرف على الخوان، يعني عمية تقول عمية تعرف، لا نزيد على أن نقول لآخرين. شوف اللسان، لسان تسهيل وليس لسان تشديد. إذا التشديد وين؟ في الآثار والأفعال والمعقود عليها. إنه الفرج وأمر الفرج شديد ونحن أحفاظ. ما احتاط في الصيغ، بالعكس الصيغ كانت تسهيلية. لذلك نقول أن أدلة التسهيل كانت هي أخص من أدلة الاحتياط، وعليه نقدمها. حتى فنيا هناك تقديم وليس هناك احتياط في الصيغ. ونحن نتكلم الآن عن الصيغة، فضولي وغير فضولي، صيغ من المالك أو من غيره. فإذا جاز الفضولي في النكاح جاز في غيره بطريق الأولى كما ذكر. ولما كانت آية أوفوا بالعقود تشمل المقام فهي الجواب على من قال هناك قول لبعض الفقهاء حاب أذكره وهنوز المطلق، قال في مقام الاستدلال وتشديد النكير على من يقول بصحة الفضولية، في مقام الاستدلال على الفساد، يقول على أن لا نحتاج في الإبطال إلى دليل، بل المدعي للصحة عليه الدليل. هو يعني صار هذا، بل المدعي للصحة عليه الدليل. يعني من يجب أن 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 أن, أن يعطي الدليل؟ المدعي للصحة أو المدعي للبطلان؟ كما هو القاعدة المعلومة بين العلماء جيلا بعد جيل أن المدعي للصحة عليه الدليل. وقد عرفت بما في أدلتهم وأنها لا تسمن ولا تغني من جوع كما لا يقبل. احنا واضح الكلام، العكس، المدعي للفساد عليه الدليل. ليش؟ إذا استثنينا أدلة عموم مفاهيم العقود أو عموم العقود هذا ما هو صح، يعني كأنما يقول هكذا الأصل الفساد.
لا الأصل هو عمل المسلم،
فالمسلم تحتاج دليل،
فالإثبات فالصحة تحتاج إلى دليل. الأصل هو الفساد في كل العقود، أصالة عدم ترتب الأثر، إصحاب عدم الأثر، الفساد صح، الأصل الفساد سلمنا. فيقول هكذا الأصل الفساد والصحة تحتاج إلى دليل. يقول لو وصل الأمر إلى الأصل أصل الفساد أصل عملي، لو وصل الأمر إلى الأصل عملي سلمنا وآمنا، لكنه قلنا مرارا وتكرارا يا أخي الأصل اللفظي مقدم على أصل عملي، ما أوفوا بالعقود أصل لفظي شو تدل على أصل لفظي، لا تصل النوبة أبدا إلى الأصل عملي، ومع وجود أوفوا بالعقود قطعا، يعني مش إنه احتمال، هذا آية قرآنية ما بدلا استدلال بالسند ولا معزلون، الأصل اللفظي موجود من أوفوا بالعقود، وهذا عقد عرفا، فالخروج عنه يحتاج إلى دليل. على أي حال هذه نظرتهم وهذا نظرتنا، ونسأل الله تعالى السداد. إلى هنا ننهي الكلام حول البحث الفضولي، وهو شخص الفضولي يصعب نتيجة أن الفضولي صحيحهم في كل العقود على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وما نقل عنه الإجماع، وعلى خلاف بلغة والحدائق وفخر الدين، وننقل الكلام إلى البحث في خصوص عقد النكاح، النكاح الفضولي بذلك، والحمد لله رب العالمين.